سما صلابا وينفخ في السور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم. عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغنى، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. من وصية للإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي قال: يا جابر، استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو، وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز من خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ، واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
بوجود بيت سيد البشر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة كنا أمام نموذج من معاملة أمير المؤمنين عليه السلام لبعض عشائر المسلمين الذين حاربوه يوم الجمل. وهنا نقرأ سويا كتابا له عليه السلام لبعض عماله، لنتعرف على سياسته عليه السلام مع غير المسلمين من المعاهدين. يقول عليه السلام: أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، قبل أن نقرأ مفاهيم هذه الرسالة لا بد لنا من التفريق بين دولة الإسلام التي كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على رأسها في ذلك الزمان، وبين الدولة العصرية. ومن الطبيعي أننا لا نريد المقارنة الشاملة بينهما، بل إننا نود التنبيه إلى ما له علاقة بمضمون الرسالة الشريفة. فالدولة الإسلامية دولة ذات رسالة دينية، ومن أهدافها نشر تعاليم تلك الرسالة، بل من واجباتها الفردية والجماعية. ولذلك فإن الأحكام المختلفة في التعامل مع أصحاب الأديان الأخرى كانت تنطلق من هذا المنطلق. أما الدولة العصرية فيفترض أن تكون دولة ذات حدود وسيادة تهدف إلى تحقيق المواطنية الصالحة بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعقائدية المختلفة. والدخول في تفاصيل كل من هاتين النظريتين لإنشاء الدولة لا يتسع له المجال هنا. وكل ما نريده هو أن نقول بأن الإمام عليه السلام يعالج مسألة الدهاقين والذين هم من ديانة أخرى معالجة من يعمل على نشر دعوته الدينية الرسالية دون المساس بحقوق المعاهدين من أصحاب الأديان الأخرى، ودون السماح لهم بالمساس بمسيرة الدعوة التي يحمل رايتها الإمام عليه السلام. من هنا إخوتنا الكرام يمكننا أن ننطلق لقراءة تفاصيل هذه الرسالة المختصرة. أولا، شكاية الدهاقين، فقد شكوا للإمام معاملة الوالي والتي لاحظوا فيها غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، وهذه الأمور مما تنفر الطباع ولا تتلائم أصلا مع منطق الدعوة إلى الدين الجديد. وكان جواب الإمام عليه السلام بعد النظر والتمحيص واضحا، حيث يقول له: فنظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم. وهكذا فإن تقريبهم من الوالي ليس محمودا عند الإمام لشركهم، وهم بهذا لا يمكن أن يكونوا بطانة صالحة لما قد يتسرب إليهم أو يتسلل إلى بعض أفرادهم من أهل الأهواء والفتن المتربصين بالمسلمين. وهذا الإبعاد ليس على حساب حقوقهم، فهم معاهدون ولهم حق العهد، فلا يحتقرون ولا يجفون ولا يبعدون بعد جفوة وقطيعة، بل لا بد من أن يكون الأمر في التعامل معهم أمرا وسطا يعود إلى حسن تدبير الوالي وتقديره والتصرف فيه. ثم تأتي أوامر الإمام التفصيلية فيقول له: فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. إخوتنا الكرام، في كلامه عليه السلام إجمال لا يخفى على اللبيب، خاصة إذا كان عليه السلام يعرف إلى من يتكلم في كتابه هذا. واللين مع أهل الأديان الأخرى من شأنه أن يظهر لهم حسن الظن وطيب المعاملة مع المسلمين، بينما الشدة فمن شأنها أن تبعد عنهم ما قد تسول لهم أنفسهم به من اتباع أهل الأهواء، وخاصة أن الدولة الإسلامية كانت تحدها أمم تدين بأديان هؤلاء وهي تتربص بدولة الإسلام شرا، فليس من المستبعد أن تستخدم تلك الدول بعض رعايا الدولة الإسلامية من أصحاب الأديان الأخرى لإثارة الفتن والشغب تحت ستار الدفاع عن الدين. وفي هذا نقض للعهد مع المسلمين، وربما كان اللين مما يغري بهذا النقض، ولا بد هنا من إظهار الشدة بشكل يقطع الطريق على أصحاب الأهواء والفتن من المتربصين. مستمعينا الكرام، تلك بشكل موجز سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع المعاهدين من أصحاب الأديان الأخرى في الدولة الإسلامية. وله على كل حال مواقف كثيرة تشهد له بالرحمة والإنصاف ما بين رعيته، سواء كانوا مسلمين أو معاهدين. من ذلك أنه رأى يوما نصرانيا يسأل الناس فسأله عن حاله، فقال إنه كان يعمل في المدينة في إصلاح سيوف المسلمين حتى عجز عن العمل، فأمر له من بيت المال ما يكفيه، ومنها وقوفه أمام القاضي شريح مع النصراني ليقاضيه، وقد وجد درعه مع النصراني، وقد حكم القاضي للنصراني ولم يحكم للإمام، مما أعجب ذلك الغريب من العدل العلوي ودفعه للدخول في الإسلام. وهكذا كان دائما عليه السلام يمزج اللين بالشدة، فهو شديد في ذات الله، لا يماري أحدا في حد من حدود الله، ولا يقبل به شفاعة أبدا، حتى لو كان ذلك سيؤدي لهجرة أنصاره إلى معاوية. فما لعلي ومتاع الدنيا، إنه عليه السلام لا يريد أن يثبت سلطانا مؤقتا يتنعم ببحبوحته ثم لا يلبث أن يزول بعد وفاته أمام سلطان أشد قوة وأمكر حيلة، بل إن همه كله في إرساء قواعد هذا الدين ليكون منهاجا ومدرسة لجيله وللأجيال من بعده. وها نحن اليوم وبعد قرون وقرون نتربى في مدرسة علي عليه السلام، بينما ذهبت الدول الظالمة ولم تنل سوى لعنة التاريخ ولعنة العباد وما يتوعده الله لمن ظلموا من العذاب الشديد. لقد انتصر علي بمبادئه، وانتصرت دعوته وقيمه ومحاسن أخلاقه، ولا زال إماما للمتقين وأميرا للمؤمنين في كل عصر وأوان، يفتخرون بأن يكون لهم إمام ويكون له أتباع. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم نور وبلاغة، وعند الرابعة والدقيقة الثانية والأربعين تستمعون إلى نهج الحياة. استفتاءات تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة السابعة والخمسين، وعند الخامسة والدقيقة السابعة عشرة نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الثانية والأربعين، وعند الخامسة والدقيقة الثانية والخمسين تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:16، وعند 6:24 نقدم إليكم من قصص القرآن. من هذه الثقلين تستمعون إليها عند 6:42، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم الزهراء في القرآن. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:17، ومن ثم نقدم إليكم يا رسول الله. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. قال مولانا أمير المؤمنين المرتضى صلوات الله عليه: من تمسك بنا لحق، ومن تخلف عنا محق، ومن سلك غير طريقتنا سحق. لمحبينا أفواج من رحمة الله، ولمبغضينا أفواج من سخط الله. طرقنا القصد وأمرنا الرشد. واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون، لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك، ومن فاتته الدنيا وخرج منها آثمة. أيها الأكارم، النص الذي استمعتم إليه فيه ترجمة علوية بليغة للمضمون الأساس الذي أوصى به النبي الأكرم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمته فيما يرتبط بالفتن الكثيرة وأمواجها العاتية التي ستعصف بها بسبب نشاطات وأهواء الأئمة المضلين وأشياعهم من طواغيت بني أمية وغيرهم. هذا المضمون النبوي تمثل في الدعوة إلى التمسك بأئمة عترته الطاهرة عليهم السلام، لأنهم سفن النجاة كما نصت على ذلك والحديث العلوي المتقدم يشمل تفصيلا لهذه الوصية النبوية. نستمع معا لتوضيحات الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. هذا النص الشريف أيها الأحبة لعله من أبلغ وأجمع النصوص التي وردت في بيان حقيقة عقائدية مهمة، وهي حقيقة منزلة وموقعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في الأمة الإسلامية وفي الحياة الإسلامية وحياة أجيال الناس إلى يوم القيامة. هذا أولا، وثانيا آثار الالتزام أو عدم الالتزام بولايتهم صلوات الله وسلامه عليه. النص جامع وبليغ جاء ضمن الوصايا 400، وهي وصايا مهمة، 400 وصية في جميع شؤون الدنيا والآخرة، الحياة الفردية الاجتماعية، الآداب، السنن، أوصى بها أمير المؤمنين سلام الله عليه أصحابه وشيعته، جمعها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال وغيره، أيضا في تحف العقول نقلت قسم مهم من هذه الوصايا العلوية. الإمام سلام الله عليه يقول: من تمسك بنا لحق، لحق بنا صار منا، ومن تخلف عنا محق، نستجير بالله من المحق. يعني يخسر الأمانة التي أعطاها الله تبارك وتعالى له، هذه النفس أكرمها الله تبارك وتعالى وشرفها، النفس الإنسانية. الذي يتخلف عنهم سلام الله عليه يمحق، يعني يفقد هذه الأمانة، يخون هذه الأمانة، يضيعها فيما لا طائل منه. ومن سلك غير طريقتنا سحق. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، هنا تعبير محق والثانية سحق، يعني من سلك غير طريقتهم، حتى لو كانت مطلق، حتى لو كانت اتباع لبعض الصالحين، ولكن أين مرتبة معينة من الكمال وبين الكمال التام الذي أحب به الله تبارك وتعالى محمدا وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سحق بالتالي يعني فقد شيء، لم يصل إلى كمال التدين، ولم يصل إلى كمال السعادة في الدنيا والآخرة. لمحبينا أفواج من رحمة الله، هذه الحالة من التمسك والولاية منشأها الحب. إذا أحب المؤمن أحبهم وعمل بالأمر القرآني مودة أهل البيت عليهم السلام، بلا شك تصله أفواج من الرحمة الإلهية. هذه الأفواج تعينه على التمسك بهم، على لزوم طريقتهم، وبالتالي النجاة من كل محق وسحق. نستجير بالله على الطرف الآخر: ولمبغضين أفواج من سخط الله. طيب يا أمير المؤمنين، ما الذي يميز طريقتكم لكي نسلكها؟ يقول عليه السلام: طريقتنا القصد، التعادل، التوازن، الصراط المستقيم، المحجة البيضاء، لا إفراط ولا تفريط. القصد يعني هذه الحالة البعيدة عن جميع أشكال العجلة، عن التفريط أو الإفراط، يعني من كلا الحالتين، هي بين معنى الشجاعة. الشجاعة حركة وحالة وسطى بين الجبن وبين التهور. وأمرنا الرشد، هذه هي الخصيصة والخصوصية الأخرى، أنه كل شيء تجدون فيه رشدا وحكمة فهو الذي نأمر به. الله تبارك وتعالى يبغض من عباده التلون، يقول أمير المؤمنين. إذن اثبتوا على هذه الطريقة، على هذا، على الرشد والتعادل والتوازن. لا تزولوا عن الحق وأهل، لا تخذلوا محمدا وآل محمد، فمن خذلهم هلك، مهما كان الخيار الآخر، من تخلى عنه من أي خيار آخر نتيجته الهلاك، وفاتته الدنيا وخرج منها آثما. إذن يخسر الدنيا والآخرة. أجارنا الله وإياكم من ذلك، وهو مجيب الدعوات وأرحم الراحمين. Thank you.
كانت هذه مستمعينا الأفاضل توضيحات الأخ الأستاذ الحاج عباس باقري بشأن النص الذي اخترناه لهذا اللقاء، فشكرا له. إذن أيها الأحبة، تتضح لنا من التأمل في فقرات هذا النص ثمرة محورية وأساسية، هي أن الفوز بكرامة الدنيا والآخرة وليس الآخرة فحسب تكمن في الثبات والاستقامة على موالاة واتباع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. وثانيا، فإن الذي يوفق الإنسان لذلك هو أن يرسخ محبتهم عليهم السلام في القلوب، فهذه المحبة هي التي تجعل ارتباطه بهم وثيقا، كما أنها تستتبع التأييد الإلهي لمحبهم عليهم السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع جزيل شكرنا لكم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، نودعكم ونحن ندعوكم لاستنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو قال مولانا أمير المؤمنين المرتضى صلوات الله عليه: من تمسك بنا لحق، ومن تخلف عنا محق، ومن سلك غير طريقتنا سحق. لمحبينا أفواج من رحمة الله، ولمبغضينا أفواج من سخط الله. طرقنا القصد، وأمرنا الرشد. واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون، لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك، ومن فاتته الدنيا وخرج منها آثمة.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، والحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنستأنف فيها بيان آيات سورة الواقعة المباركة. ندعوكم أحبتي للاستماع إلى تلاوة الآيات 57 حتى 62 من سورة الواقعة.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
أيها الأفاضل، أشارت الآيات السابقة إلى إنكار بعض الناس المعاد، وفي هذه الآيات يقدم الله عز وجل بعض المؤشرات الدالة على قدرته المطلقة لرفع أسباب استبعاد المعاد وإنكاره. كما أشارت الآيات إلى أن إخفاء وقت الموت له حكم وأسرار شتى، منها أنه يؤدي إلى الاستعداد الدائم لاستقبال لحظة الموت بالعمل الصالح والتوبة المتكررة، ومنها الحفاظ على مسيرة الحياة بشكل طبيعي، ولو علم الإنسان وقت موته لأعرض عن الدنيا وضاقت في وجهه. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولا لابد من مواجهة المنكر بالحجة والدليل، ثانيا يجب أن يكون اللوم والتأنيب بعد تقديم الدليل، فقد قال الله تعالى أولا نحن خلقناكم، ثم ثنى بقوله فلولا تصدقون. ثالثا قدرة الله تتجلى في كل من الخلق والإماتة. رابعا الموت من الظواهر الخاضعة للقانون وليس أمرا عشوائيا يتحقق بالصدفة. خامسا الموت ووقته من الظواهر الخاضعة لإرادة الله عز اسمه، ولا قدرة لأحد من الناس على تقديمه أو تأخيره لحظة من الزمان. سادسا من الحكم الكامنة في الموت إرادة استبدال بعض الناس ببعضهم الآخر وإيجاد التحول والتطور على الأرض. وسابعا الدنيا معبر ومحطة تستقبل في كل يوم مسافرين جدد. أما الآن إخوتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 63 حتى 70 من سورة الواقعة المباركة.
أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
الحطام مستمعين الكرام من الحطم وهو الكسر، وتفكهون من مصدر فكهة وهو أكل الفاكهة أو الحديث الذي فيه فكاهة، ووردت أيضا بمعنى التعجب والندم. ومغرمون من الغرم، والغرامة هي الخسارة. ومن الأمور الجديرة بالتفكر والتأمل أن الأرض تحول جسم الإنسان إلى تراب، ولكنها لا تحول البذر الذي يلقى فيها إلى تراب بل إلى نبات. وللبذرة في الأرض حركتان متعاكستان، إحداهما بمد جذورها إلى الأسفل والثانية امتدادها إلى الأعلى، ولها في الحركتين قدرة على مواجهة الموانع والمعيقات. والمزن هي الغيوم البيضاء الحاملة للمطر، وأجاج أي مالح مع مرارة. فالآيات تدعو للتأمل في نعم الله على الإنسان، ومن ثم الشكر والامتنان لله تعالى على نعمه، وفي الوقت عينه تعميق روح التوحيد في نفسه، كما تفيدنا هذه الآيات الشريفة. أولا، القادر على تخليق النبات من البذر الذي يلقى في الأرض هو نفسه القادر على تخليق الإنسان من النطفة التي تبدو ميتة لا حياة فيها. ثانيا، كل الأفعال وردات الفعل الطبيعية تحصل بقدرة الله تعالى وإرادته. ثالثا، الأدلة التي يشير إليها القرآن تتوفر على البساطة والدقة والعمق في آن معا، وبالتالي يكفي النظر إلى الماء للاعتراف بالمبدأ والمعاد. ثالثا، نزول الماء من السماء خارج عن قدرة الإنسان، وهذا يكفي للدلالة على معرفة الله. ورابعا، الخلق كله مدرسة للتدبر والتذكر والشكر. أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى تلاوة الآيات 71 حتى 74 من سورة الواقعة المباركة.
أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم.
مستمعينا الكرام، جاءت كلمة تورون من الوري، وهو إظهار الخفي. والمراد من التعبير في هذه الآية الإشارة إلى استعمال العرب بعض أنواع الأشجار بحك بعضها ببعض واستعمالها لإشعال النار. وبعبارة أخرى، كأنه سبحانه وتعالى يقول: أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ يعني التي يكون منها الزناد، وهي المرخ والعفار. والمقوين فهي من القوايا أي الصحراء، والمقوي هو المسافر في الصحراء. ويحدثنا الله عز وجل في هذه الآيات عن العناصر الأربعة، وهي التراب والماء والهواء والنار، وهي جميعا تحت سلطته وقدرته وخاضعة لمشيئته. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمة أولاً، الله الذي يخرج النار من الشجر الرطب هو القادر على إعادة الحياة إلى الأجساد الميتة. ثانياً، خروج النار من الشجر الأخضر يذكر بالآخرة من جهتين، إحداهما جهة خروج النار الكامنة في الخشب، وهذا يلفت إلى إمكان عودة الأجساد الميتة إلى الحياة، والأخرى أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. وثالثا، يدعو الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تسبيح الله وتنزيهه بغض النظر عن إيمان الناس واتعاظهم بهذه المواعظ المنبهات أو عدم اتعاظهم. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله.
على بابك عند المحيط بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى الجرى عمره وإلى الزمرة وإلى
يلي ما صديت عني ما اجيك واعتذر ما تهت ابقى على بابك مثل شباك ونذور تعودت جزورك ما أحصل لك قبل وقعد بدكة يقيني وعطفك علي يموت كل ما اغترب الدرب وتضيق الأماكن لا قاع وسماء نظرة فاطمة تسيك في نساك تكفيني هالنظرة أوسع من الحضرة سوى إلى الزهرة
حطيت على بابك عند المحيط بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى من الجرى عمره وإلى الزمرة وإلى
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الأخوة المستمعين جميعا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، مثلا فاتته صلاة الصبح، فهل ينبغي له عدم حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أن عدم مشاركته يؤدي إلى البعد عن الأهل، عن أهل البيت عليهم السلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال، لا علاقة لحضور المجالس الحسينية أو المراسم الدينية كحفلات القرآن على سبيل المثال، أو حفلات الذكر في بعض المذاهب الأخرى، ويطول يعني مدتها، تطول مدتها بحيث أنها تتجاوز منتصف الليل، فالإنسان يرجع إلى بيته ثم ينام فتطلع عليه الشمس على سبيل المثال. فلا علاقة للمسألة بمجالس الذكر، ولا بمجالس الإمام الحسين، ولا بمجالس القرآن الكريم، إنما المسألة مسألة عامة، عمومها هو هذا، أنه لا يجوز للإنسان على أي حال من الأحوال أن يفعل شيئا هذا الشيء يؤدي إلى أن تكون صلاته قضاء، يعني مقدمة تؤدي هذه المقدمة إلى أن تفوت صلاته. هذا من الأمور الواضحة، لا فرق بين الجلوس في مجالس مستحبة أو مجالس واجبة أو مجالس محرمة.
لا سمح.